إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة لهذه الأمة بشيرا ومعلما ونذيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فربنا جل وعلا كرم أبانا آدم عليه السلام وخلقه بيده، ثم خلق له زوجه، ثم أسكنهما الجنة، ثم أخرجهما إلى الأرض ليعمروا هذا الكون ولتكن لهم ذرية من الرجال والنساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا العالم العظيم من الرجال والنساء جعلهم الله ليعمر هذه الأرض وليكونوا عبادا له سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام ولعبادة ربنا سبحانه وتعالى. هذه من النعم والكرامة لك أيها المؤمن، وهكذا أيها المؤمنة، حين هداكم الله ووفقكم لطاعة ربكم فإنه أيضا وعدكم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، ووعدكم سبحانه وتعالى بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن الواجب على الجميع الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الله قد كرمنا رجالنا ونساءنا بماذا؟ بطاعته، وجعلنا من أهل القرآن ومن أتباع رسول الله الكريم الذي جاء بنور الإسلام وجاء بتعليم الناس الحقوق التي لهم والحقوق التي عليهم. ونسمع في هذه الأيام والأزمان ما يسمونها بالدعوة إلى حقوق المرأة، وكأن المرأة لا قيمة لها في الإسلام، بل بعض الزنادقة من اليهود والنصارى وأذنابهم قالوا إن الإسلام ظلم المرأة فجعلها في البيت محبوسة وجعلها مغطاة وجعلها، ويأتون بألقاب سيئة لينفروا عن هذا الدين. ونقول لهم إن هذا الدين رفع المرأة وجعلها مكرمة شريفة، وقد كانت في الجاهلية لا قيمة لها، بل هي كالسلعة المرماة يتمتع بها الرجال متى شاءوا ويتركونها ويهملونها متى شاءوا، ليس لها رأي وليس لها شرف ولا ميراث وليس لها أي كلمة في المجتمع، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: كنا في الجاهلية لا نرى للمرأة أي قيمة أو أي شيء، إنما هي متعة، أو كما قال رضي الله عنه: فجاء الإسلام وأنزل الله فيهن ما أنزل وعاشروهن بالمعروف. وهكذا أيضا: والوالدات يرضعن أولادهن، إلى أن ذكر أن لها النفقة، لا تضار والدة بولدها. وهكذا أيضا: إن المسلمين والمسلمات، إلى غير ذلك من الآيات التي شرف الله المرأة بذكرها، وجعل لها أيضا الميراث نصف ما يرث الرجل، فهذه رفعة لها أيضا. فأين الظلم لهذه المرأة، مع أن المرأة أيضا في الإسلام محفوفة مرفوعة، إن كانت أما فلها حقوق عظيمة، فالأبناء يجب عليهم أن يبروا أمهم أعظم من بر آبائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. جعل للأب لأنه قوي مع المزاحمة طاعة واحدة. وهكذا أيضا أن تكون أختا لها أيضا الحرمة والنفقة إذا لم تكن مزوجة، وهكذا لها حق التربية أن تكون طفلة وبنتا حتى تتزوج، على الأب والأخ أن ينفق عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال 3 بنات فرباهن وأدبهن إلا كنا له سترا من النار، وإن كانت زوجة فلها حقوق أيضا كثيرة، وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ولهن عليكم كسوتهن وطعامهن بالمعروف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. متفق عليه، كسرها طلاقها. فانظر، المرأة خلقت من ضلع، أي من ضلع آدم، وآدم عليه السلام ضلعه الأعلى منحني، فالمرأة فيها يعني قصور في الأخلاق وفي المعاملات وفي العشرة، فتجدها تسيء إلى الزوج كثيرا، والزوج ينفق عليها ويعطف عليها، وهي في البيت باقية وساكنة ومرتاحة وإلى آخره، ومع هذا هي لا تحسن العشرة. هذا غالب النساء، وإن كان بعض النساء أيضا صالحات. فكيف يقال إن المرأة ليس لها حقوق؟ وربما اليوم من يقول إن هناك اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي للمرأة، يريدون من وراء ذلك أن يزعموا أنهم أرحم بالمرأة من خالقها، وأرحم بالمرأة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأرحم بالمرأة من الإسلام، ويقول لك اعطوها حقوقها واعطوها حريتها. وهم يقصدون من وراء ذلك ماذا؟ أن يخرجوها إلى الشارع، أن يخرجوها بين أيدي الرجال ليلتمسوها من عن يمينها وشمالها، وأن يكلفها أيضا من الأعمال ما لا تطيق في الحقيقة. فبعض النساء تشتغل لربما في الوظيفة من الصباح إلى العصر، وهكذا ربما من الليل إلى آخر الليل، فهذه كلها مشقات على المرأة وهي ضعيفة. وإنما كما سمعت الدعاوي الفارغة ليضلوا بها من كتبت عليها الشقاوة، فلا يستجيب لهذه الدعاوي الباطلة إلا المخذولين من الرجال والنساء، وإلا كيف تصدق اليهود والنصارى الدعاة إلى التبرج، الدعاة إلى اختلاط الرجال والنساء، إلى أن تخرج المرأة ربما بغير إذن زوجها، بل ربما قالوا إن الزوج إذا منعها أن تخرج إلى السوق أو إلى أي مكان تريد فإنه ظالم لها وإنه متسلط عليها. هكذا يزعمون، حتى إن بعض الشابات اللواتي يدرسن في الثانوية وربما الجامعة قد وقع في رأسها وعقلها هذا الفكر بأن الزوج هذا متسلط على النساء، وأنه وأنه، فلهذا تتزوج فأول ما تأتي كأنها متوجسة ومتخوفة، ماذا سيأمرها الزوج حتى ترد عليه وتكون عليه هي القوامة. فلهذا بعض الأحيان يحصل طلاق بعد الزواج مباشرة، بل بعضهن يعقد عليها وهي في بيت زوجها، فيبقى التحادث بينها وبين الزوج، فما تشعر إلا وقل وهي طالق. وقد سئلت أكثر من مرة بسبب هذه المعاملات. فينبغي للمرأة أن تعقل وأن تفهم، وعلى الأم أن تربي بنتها على الطريقة الصحيحة، وتقول لها إن الزوج هو يعتبر لك ماذا راعيا، وهو ماذا أميرك، وهو سيدك، وهو الذي سينفق عليك، وهو سيكون أبو أولادك. وهكذا تشعرها بالحنان، كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هي وحشة ولا مخاصمات ولا مضاربات. لكن هذه أيضا بعض المنظمات اللواتي يأتين من اليهود ومن النصارى، فإن فيهن نساء من اليهوديات والنصرانيات يحاولن أن يجذبن الشابات إلى ماذا؟ إلى بعض المؤتمرات، ويقول لك نحن نوظفها لكن نريد منها أن تتمرن وتأتي إلينا شهرا أو شهرين، فتذهب وتخرج من بيت أبيها إلى المنظمة الفلانية، فيعلمونها قلة الأدب، التبرج، السفور، خلع الثياب، خلع الحياة من وجهها وتختلط مع الشباب ويلعبون الكرة كرة السلة أو يلعبون بالبالونات وغيرها، حتى إن بعض الشباب عند الفوز في زعمهم يرفعون الشاب فوق رؤوسهم وهي مبنطلة. الله المستعان، وهذه من بنات الإسلام. هنا حصل في اليمن ويحصل في غير اليمن للأسف الشديد، مع أن قبائلنا كرام ولا يرضون بهذا، لكن بعض الشابات يتسللن بالخفية وأمهاتهن لا يخبرن الآباء ولا الإخوة. الله المستعان، فربما ضاعت البنت شهورا أو شهرا وهي مع المنظمة الفلانية، ويعطونها لعاعة من الدنيا، بعض الأموال، الجوائز في زعمهم، ولا تدري البنت المسكينة أنها قد سلبت الحياة وسلبت شيئا عظيما من مستقبلها الحقيقي. فلهذا الأعفاء والشباب الصالح ما يلتفتون إلى الزواج من هذه الشابة الضائعة التي قد أضاعت نفسها مع فلان أو فلانة. انتبهوا معاشر أهل الإسلام، فهناك دعاة في زعمهم تحرير المرأة. هل الإسلام ظلم المرأة؟ هل الإسلام استعبد المرأة حتى يقال حرية؟ عند المرأة حرية بحمد الله، لكن حرية محددة بالشرع، حرية لها ضوابطها الشرعية، وليس لها أن تفوض على زوجها ولا أن تمتنع من زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت عليه إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح. أين الحرية؟ هذه عقوبة من الله بسبب أنها تتمرد عن فراش زوجها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد في الليل فلا تمنعوهن. رواه البخاري ومسلم. وليخرجن التفيلات في غيره. فانظر إلى هذا القيد، أنها لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وإذا منعها ليس لها أن تخرج إلى المسجد، فكيف أنها تخرج إلى الحفلات أو إلى الصالات أو إلى المنظمات أو بدون إذن زوجها؟ انظر بعض النساء اللواتي مساكين تظن أن الدنيا قد صارت كما يقال حرية وفوضوية. هذه ليست حرية، هذه فوضى في الحقيقة، بل المرأة مقيدة بالشرع، وإلا فلها العقوبة في الدنيا والآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما رجال معهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس، أي ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، أي كأسنمة الإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيرضى أحدكم أن تكون بنته محرومة من الجنة؟ أيرضى أحدكم أن تكون زوجته محرومة من الجنة؟ أيرضى أحدكم أن يرى أمه يقلب وجهها في النار؟ يرى أمه المتبرجة يراها تتقلب في النار؟ إذن إذا كنت حريصاً فقي أمك وبناتك وأهلك من المعاصي والتبرج والسفور، لا تخرج وهي كاشفة الذراعين وكاشفة الساقين. نأسف أن بعض الآباء يشتري القصير لبناته، واحدة بنت 7 سنين والأخرى بنت 10 سنين، وهو يخرجها على هيئة مزرية. هذه البنت إذا كبرت إذن ما ترى الحجاب شيئا ولا ترى الاستقامة شيئا. علمها من صغرها: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، بمعنى أنك تمرن أولادك على الخير ذكورهم وإناثهم. أما أنك تتركها تخرج كاشفة الشعور وقد بلغت 13 سنة ثم بعد أيام تريد أن تحجبها، هذه صعوبة. ما أن تسمع الداعيات إلى التبرج والسغور إلا وطارت وقفزت إلى خارج الشباك، ولا ترى لك طاعة. يا أيها الأب، أيها الأخ الكريم، انتبه واحذر، هذه مزلات كبيرة. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها السامعون الكرام، أيها المسلمون، نحن على خطر عظيم في باب النساء، وفتن قادمة كبيرة كبيرة. بعض الأحيان لا تستطيع أن تتحدث ما يحصل في البيوت أمام الإخوة والأعمام والأخوال من لبس النساء الفاضح، وهكذا كما سمعت بعضهن أيضا تخرج في الشوارع. وإن كان عندنا في اليمن وبعض الدول لا بأس الحجاب فيه أهون، أما بعض النساء في بعض دول الإسلام فتخجل أنك تمر في الشارع أمامهن، ولا يستحيين قد لبسنا القصير إلى الركبة بل إلى أعلى وكشفت نصف صدرها وشعرها. هذه فتنة كبيرة. اليوم أنت أيها الأخ الكريم قد تستبعد هذا أن يكون عندنا أو يكون في بلاد أخرى مسلمة عربية، لكن نقول مع كثرة الدعاوي الآن في الإعلام في التلفزيونات في النت، هناك أفلام خليعة، وهناك دعاوي إلى تحرير المرأة، هناك دعاوي إلى الغنى والاختلاط، هناك من يبث بعض الأفلام التي فيها أن يقبل الرجل المرأة أمام الناس، أليس هذا من الفتن؟ وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فحذر بنتك وهي صغيرة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمرأة ما لها إلا نصف عقل، فتظن أن الدنيا كما يقال سواء. فقد أخبرني بعض إخواننا الثقات أن امرأة لما سمعت قنوات الترفيه وأن هناك أماكن للترفيه وأماكن للاحتفالات خرجت من بيتها بدون إذن زوجها، ولها أكثر من 3 أولاد 5 أو أقل وأكثر، فتركتهم وخرجت بدون إذن أهلها ودون إذن زوجها، وتغيب عنهم أكثر من 8 أيام هنا في بعض البلاد العربية. فالزوج يتصل إلى أهلها: أين بنتكم؟ أين فلانة؟ وغلقت الجوال ما شاء الله في بحر الحب، بحر الغرام، بحر الضلالة. فبعد الأيام الطويلة جاءت وتضحك ما شعرت بالخطر: فأين أنت أيتها الأم للأولاد؟ قالت: نتفرج. واوا قال: إذن لا دخول لك في البيت، في رجولة والحمد لله، لا دخول لك في بيتي ولا تري أولادي. هذه ستصلح مربية؟ تترك أولادها وتغيب عنهم صغارا؟ وافقين المحكمة غدا، أهلها يقولون: ما في شيء، ما في مشكلة. قال: إلا مشكلة. كيف ما في مشكلة؟ قلت لكم: أين بنتكم؟ قلتم لما تدروا. المحكمة تواجه الطلاق، دمرت بيتها بجلسة، أضاعت أولادها بجلسة على زعمها أنها حرية وبزعمها أنها تتحرر من زوجها ومن قيد بيتها. الله يقول لأشرف نساء على وجه الأرض بعد مريم وخديجة وفاطمة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا حصن للمرأة، هذا حفظ لأمك لأختك لبنتك أن تكون متحجبة عفيفة. انظر، هذه المرأة الله سيعطيه غيرها ويتزوج واحدة طيبة عفيفة، وبنت أخرى. لقد كان في قصصهم عبرة، لا نكن نحن عبرة لغيرنا، نعتبر بمن قد فضح. بعض الشابات ظلن بعضهن بعضا، وبعض المدرسات تظل تلامذاتها، وبعض الطبيبات تظل أيضا من تحتها. انتبهوا، فكم نساء مديرات لبعض الأعمال فإذا هي تظل الشابات. فشابة عمرها نحو 18 عاما أو 20 تجلس مع بعض صحاباتها، فإذا بهن يقولن لها: ما لك ما تحضرين معنا، وعندنا احتفال في مكان كذا، وعندنا اجتماع في مكان كذا، وعندنا لقاء. قالت: أبي يمنعني. قالت: اليوم حرية، اذهبي إلى قسم الشرطة واشتكي به. الله أكبر، ما هذا العلم والبر! البر، يتعلمنا البر. في بعض المدارس تشتكي بأبيها لأنه ظالم لها ويمنعها حريتها، الشرطي يتصل بذلك الأب: جاوب القسم. قال: من يشتكي؟ قال: جاوب القسم بس. حضر القسم فإذا بالمشتكي: من يشتكي؟ قالوا: هذه بنتك أم لا؟ قال: بنتي. نعم. قالوا: أنك تمنعها الحرية، ما تخرج إلا بإذنك. قال: نعم، لابد ما تخرج إلا بإذني. قالوا: لا، المرأة الآن حرة، نفعل ما في رأسها. قال: راجعوا أنفسكم، لابد لكم من أن تضبطوها وأن تردها إلي. قالوا لا، هكذا القوانين المستوردة من الفرنسا ومن أمريكا ومن المشركين، صرنا نطبقها في بعض بلاد الإسلام للأسف. قالوا هكذا القوانين. قال قوانينكم هذه؟ قالوا نعم. قال إذن البنت لكم، سلام عليكم. قالوا نراجعك. أبدا. يتصل به الضابط الكبير والمدير الكبير، قال ها تلك بنتكم افعلوا بها ما شئتم، اضعوها في الرعاية في الضلال أينما شئتم، ويقفل الهاتف وانتهينا. أليس هذا من ضياع البنات؟ أنت اليوم يا عبد الله تربي بنتك على هواها، وفي الأخير ستفضحك أمام الناس، ما تدري إلا وقد اختطفها فلان، أو كما سمعت تشتكي بك بالمحكمة. بعض النساء الآن تحاول أن تمشي إلى أمريكا وبريطانيا بدون إذن أهلها في بعض الدول الإسلامية للأسف. فانتبهوا الآن، دعوة، دعوة النساء وهي أكبر فتنة على الأمة الإسلامية، لأن الشباب إذا ضاعوا مع النساء فأين سيكون جهادهم؟ أن سيكون ذكاؤهم؟ أن ستكون مواجهتهم لأعداء الإسلام؟ أن سيكون بغضهم لأعداء الإسلام؟ أن سيكون محاربتهم لليهود والنصارى؟ أن تكون براءتهم من اليهود والنصارى؟ وقد صاروا يعملون الأعمال السيئة، بل يقولون هذه الشهوات وهذه الملذات وهذه الاجتماعات ما جاءتهم إلا من جهة هؤلاء الأصناف، فكيف سيبغضونهم وهم قد صاروا يعملون ببعض أعمالهم السيئة؟ وأما الإسلام يقول لك هذا فيه منع للحرام، منع للشهوات، منع للجنس، منع منع، كلها ممنوع. نقول ممنوع الحرام ويحل لك أن تتزوج أربع وتعدل، وهذا يكفيك بزيادة، قد تكفيك واحدة على الطريقة الصحيحة. فنقول معاشر أهل الإسلام، احمدوا الله أنتم اليوم في عافية، فانتبهوا، فنحن نحذر المجتمعات الإسلامية قبل أن يقعوا في الفخ، قبل أن تقع الفؤوس في الرؤوس. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين. اللهم إننا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك اللهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم عليك باليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام وأهله، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم من أهل الكفر والشرك والنفاق، إنك يا رب العالمين قادر عليهم، فاكبتهم ورد كيدهم في نحورهم، إنك أنت القوي العزيز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.